بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فنادته الملائكة. طبعا سيدنا زكريا محبوب بمنادات الملائكة لأنه نبي، وبالطبع الأنبياء أسماعهم وجوارحهم واستعداداتهم تختلف عن غيرهم فيما يعطيهم الله. قال هنالك دعا زكريا ربه، ثم قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهذه دلالة على ضرورة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في مواطن الطاعة ومواطن العبادة والتعرض لنفحات الله في ساعات القبول، كما قلنا وكما أشاروا أهل العلم أن تلك الساعة كانت ساعة قبول. فتوجه سيدنا زكريا في محرابه ودعا الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. استجاب الله دعاك يا زكريا، حصلت الإجابة. وإن كان فيما بعد سنجد موضوع العقل هنا والتفكير وما يصل إليه سيدنا زكريا من مفهوم التحول الذي حصل أنها تقتضي شروط. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يبشرك بيحيى، وبعد ذلك وصف له هذا المولود، والمولود غير موجود أصلا، وعاد يحيى ما باشر زوجته، إذن معنى ذلك له ارتباط بعلم الأزل، وأنه في الأزل هذا الأمر سيكون من زكريا، وأن السبب في ذلك مريم عليه السلام، وأن مريم ثمرة من ثمرات التوجه لأمها حنة، وأن حنة ثمرة من ثمرات علم الأزل في تحريك خاطر الله سبحانه وتعالى لها لأجل تشهد ذلك الطائر فيتحرك عندها عاطفة الأمومة. تجد هذا الترابط يجمع بين ماضي زمان ومستقبل زمان ومجريات حوادث تجري في حياة الأنبياء والرسل. ولهذا قال يبشرك بيحيى، حتى الاسم هذا كما ذكروا أهل العلم لم يسبق بها أحد، لم نجعل له من قبله سمية، ما سبق بها أحد. وهذا عجيب أن المفهوم هنا يشير به يحيى، بمعنى من المعاني الذي أراد الله في علم الأزل أن يحمل هذا المعنى من الصفة، لأنه ليس لها أولاد، ولهذا كان حصور أي لم يتزوج. قال يحيى مصدقا بكلمة من الله، إذن فهذا نبي قبل أن يبلغ 40 وقبل أن يولد، فهو محسوب في عالم الأزل من الأنبياء، وإنما كشف الله الحقيقة لأجل أن يثبت زكريا عليه السلام في مجيء هذا المولود. أولا سيكون نبي وأيضا مصدق، أي بمعنى أنه مكمل لرسالة من سبق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مصدقا بكلمة من الله وسيدا من حيث السيادة والمظهر الذي سيعطيه الله سبحانه وتعالى. ثم وصفه وحصورا، أي بمعنى أنه من خصوصياته التي لم تظهر قبل، عادها لم تأتي، سيكون هذا نبي لا يميل إلى الجنس الآخر، ليس عنده رغبة في الزواج، وليس كما ذكر بعض الناس أنه ربما يكون عنده ضعف من حيث أداء القدرة الزوجية، لأن هذا نوع من أنواع الأمراض، وحاشا أن يكون الأنبياء على تلك الصفة. فقد يكون مثلا بعض الأفراد يولد وهو غير قادر على الإنجاب لأسباب عضوية، فليس هذا منطبق على النبي، فإن النبي مكتمل الخلقة مكتمل الاستعداد، لكن من الزهد ومن عظمة ما يحمله في الأمر إضافة إلى ما كتب له في علم الله في علم الأزل لا يميل إلى هذا الجانب، فتكون من خصوصياته أنه حصور، نعم، أنه حصر نفسه في نفسه فلم يكن له ذرية من بعده، وهي من الأمور التي يتشرف بها الأنبياء خلافا للعلل والأمراض التي تجري على الغير. ثم قال ونبيا من الصالحين، وكل الأنبياء صالحين، ولكن هذا من باب المجموعة والحديث عن الكم. وحصوه نبيا من الصالحين، هذا الحوار بين سيدنا زكريا وبين مولاه سبحانه وتعالى، قال ربي أن يكون لي غلام كما سمعتم. بعد أن صلى وفرغ من الصلاة وبشروه الملائكة خرج يسير في حياته وينظر ماذا معه، يعرف أن عنده زوجة وهو لها مدة طويلة وقد بلغت سن اليأس وعجزته لن يمكن لها أن تلد، كيف سيكون الأمر الآن؟ جاءت قضية العقل هنا. بدأ سيدنا زكريا يفكر كما فكر في قضية مريم. مريم عندها أكل، كيف دخل عليها؟ والآن يريد يقول الله أنه سيهب لي مولود، من أين؟ هذه الزوجة معروف حالها، قد بلغت إلى سن اليأس وهي عاقر أيضا لم تلد. قال ربي أنى، أي كيف يكون لي غلام ولم يمسس وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. إذن معنى ذلك أن دراستنا في فقه التحولات تشير إلى أن مجريات القضاء والقدر مخالفة لمستوى فهم العقل، كما هو معروف في الكرامة والمعجزة، لأنها نوع من نوع المعجزات، لكن هي تدخل في جانب التحول، أي بمعنى أنه يجب عليك يا زكريا أن تغير نظرتك إلى العادة المألوفة في حياة الناس، وهي أن المرأة العاقر لا تلد، لأن هذا قانون معروف، هذه لا تلد. إذن يجب أن يكون عندك تحول في هذا الجانب، فتعلم أن مراد الله في الأرض ومجريات القضاء والقدر، والله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيه فيكون، يحدث التحول ويجري التحول في حياة الأنبياء وفي حياة الأمم والشعوب. ولهذا قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. ولماذا قال أن يكون لي غلام؟ لأن البشارة جاءته بغلام، مع أنه في ساعة الله في ساعة الدعاء ما كان يحس أنه يريد مجرد غلام، فهو يتكلم عن ذرية تكون هذه الذرية طيبة، سواء كانت من جنس الإناث أو كانت من جنس الذكور، هذا المطلب. إذن اختيار الله لمريم من عنده، واختيار الله ليحيى من عنده أيضا، على مقتضى مجريات علم الأزل فيما يريده الله من خلق مريم وكذلك من خلق يحيى عليهم السلام أجمعين. ولهذا قال وامرأتي عاقر، أي غير قادرة على الحمل، وكل الشروط المبنية على ولادتها غير موجودة. قال كذلك، الجواب من الحق سبحانه وتعالى، قال والأمر هو كذلك، يعني هذا صحيح كلامك، لكن الحقيقة ترجع إلى الله. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، لا تعترض على مراد الله ولا تشغل نفسك بالجانب العقلاني، اترك الأمر لله. طبعا يعلم يقينا سيدنا زكريا على مقتضى العادة أنها لو حملت هذه الزوجة لكان الأمر مستغرب عند الناس جميعا، ولا انكسرت القواعد المألوفة. قال يا رب أنا أريد أن يكون لي أمام الناس علامة، وهذا يعيدنا إلى أن هذه المسألة مربوطة بالعلامة، وأن العلامة فرع من فروع فقه التحولات المسمى بالعلامات أو ما نسميها بالأشراط، فهو يريد أن يكون هناك علامة تظهر له وتظهر لغيره حتى يصبح الأمر معهود، ويعرفون أن هذا التحول الذي جرى في حياة زكريا عليه السلام مربوط بشأن يقيني، أي بأمر إلهي. فهو يريد هذه الآية حتى لا يدخل مع الناس في مصادمة، كما هو معلوم حتى مع أتباعه ومحبيه. ولهذا يشير في القرآن فيقول قال ربي اجعل لي آية، أي اجعل لي علامة أعرفها وتعرفها الناس عني أن لدي أمر سيكون في حياتي الخاصة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وهذا إشارة أن الرمز لغة، أن الرمز لغة، وأن التحول هو وظيفته خدمة الرمز. كل فقه التحولات رموز، وأن المسألة مبنية على تحول اللغة وكذلك تحول استعدادات لدى هذا الإنسان فيما يجريه الله سبحانه وتعالى من مجابهة الناس. قال آيتك أي علامتك التي ينبغي أن تقوم بها كعلامة من علامات ظهور الحمل على الزوجة، ألا تكلم الناس، أي لا تدخل معهم في مناقشة لا في هذا الموضوع ولا في غيره، مع أنه صحيح اللسان ولم يكن لسانه مقبوض، نقول أن الله أجرى على لسانه القبض حتى لا يتكلم، بل كان لسانه مطلق، ولكنه كان مأمورا بأمر الله أن يظل ساكتا على مدى 3 أيام، وهذا أشبه ما يكون بتحديد الزمن لدورة معينة يريد الله بها أن يختبر نبيا في شأن ما يبتلى به أو في شأن ما يعطاه من المنح ومظاهر العطاء الرباني، فجعلها 3 أيام. وهذه حكمة تعطينا حتى فائدة في مفهوم الرقم، في مفهوم الرقم الذي يجريه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه في مقتضى العلامات. ولهذا قال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ولهذا كان سيدنا زكريا يشير، ليس إلا الإشارة، إما بهز الرأس أو بالإشارة باليد أو بما يجريه الله سبحانه وتعالى على حركته، فتكون هذه الإشارة. وبالطبع الناس كلها لما ترى مثل هذا تستعجب وتستغرب. فهنا أظهر الله هذا المعنى ووضع له مع هذا السكوت، مع هذا الصمت، وظيفة أخرى، كما أنك ستسكت ولن تخاطب الناس، إذن اذكر ربك، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أولا مطلق الذكر في كل وقت، ثم توقيت وظائف الوقت بالعشي والإبكار، هذا ترتيب وظائف وقت. وأما المعنى الأول، واذكر ربك كثيرا في كل الأوقات على كل حال، كما هو معلوم من الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. إذن عرفنا هذا المعنى المتعلق بظهور هذا المولود بهذه الآيات، بهذه الصفات، بهذه المعاني. وفي هذا المقام نقف لأجل إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن خصوصيات سيدنا مريم عليه السلام وما أجراه الله لها من أمور العلاقة بالملائكة ومخاطبتها، وما أجراه الله لها من الحمل وغير ذلك مما يتعلق بهذا الشأن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، تقبل منا وعافنا وعف عنا، بارك اللهم لنا في الحاضرين، بارك اللهم لنا فيما سمعنا وقرأنا، وافتح علينا فتوح العارفين، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، سلك من خير السبيل، ادخلنا مع خارجين، احفظنا والحاضرين إن شاء الله من كل أذى ومن كل بلاء، وبارك لنا في هذا الشهر واعطنا من عطاياه ومنحه وفي رضاتك فيه، وارزقنا التوفيق والسلامة إن شاء الله في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وظاهرنا وباطننا، وزدنا من الخير وجعلنا من أهل في الدنيا وفي الآخرة، واختم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا في خير وعافية، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وعلمائنا وصلحائنا وكل من له حق علينا، ادخل عليهم في قبورهم الرضا والرضوان والأمن والأمان، واجمعنا بهم بطول الأعمار في جنات تجري من تحتها الأنهار من غير سابقة حساب ولا عذاب ولا عتاب، واصلح هذه الأمة وبارك فيها، وازل عنها كل أذى وولاء وكل بلاء حسي ومعنوي ظاهر وخفي، بسر النبي وآل النبي والراث النبي وإلى حضرة النبي.